أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الحديث عن مدلول فقرة وأدلاء على صراطه من الزيارة الجامعة، كانت وقفة مع الصراط في الدنيا، وهنا وقفة مع الصراط في الآخرة. هذا الصراط الذي ورد أن أهل البيت عليهم السلام الأدلاء عليه هو صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، أو فقل أنه صراط واحد وله ظهوران، ظهور في هذا العالم وظهور في ذلك العالم. أذن المؤمن تألف عادة مفردة الصراط، حيث أنه ما من مؤمن إلا ويردد هذا اللفظ في صلاته مرات يوميا عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم. إجمالا من المعلوم أيضا أن من محطات الآخرة الكبيرة الجواز على الصراط، المرور على الصراط، وأن هذا المرور في غاية الصعوبة للأعم الأغلب، باعتبار أن الاستقامة في الدنيا هي أيضا في غاية الصعوبة. من الجدير بالذكر أن صعوبة الصراط في الدنيا أو في الآخرة إنما تنشأ من تمرد النفس. صعوبة الصراط في الآخرة هي النتيجة الطبيعية لثوران أهواء النفس ومنعها صاحبها من الاستقامة، من السلوك السوي. في نهج البلاغة ورد حول الصراط وأهمية الاستعداد له قول أمير المؤمنين عليه السلام: واعلموا أن مجازكم على الصراط ومزالق دحضه وأهاويل زلله وتارات أهواله، فاتقوا الله عباد الله ثقية ذي لب شغل التفكر قلبه وأنصب الخوف بدنه وأسهر التهجد غرار نومه وأظمأ الرجاء هواجر يومه وظلف الزهد شهواته وأوجف الذكر بلسانه وقدم الخوف لأمانه وتنكب المخالج عن وضح السبيل وسلك لأقصد المسالك إلى النهج المطلوب ولم تفتله فاتلات الغرور ولم تعم عليه مشتبهات الأمور. يريدنا أمير المؤمنين عليه السلام أن نستعد للصراط ومزالق دحضه. هناك مزالق يمكن أن تزل منها قدم الإنسان فيسقط. إلى أين يسقط؟ إلى النار، لأن الصراط جسر ممدود فوق جهنم. ثم يبين لنا عليه السلام خطورة المرور على الصراط، وستأتي هذه الحقائق بحول الله ليخلص إلى التأكيد على تقوى الله عز وجل. وأي تقوى؟ قد يقول أحدنا إنه يتقي الله، إلا أن التقوى التي يؤكد عليها المولى أبو الحسن عليه السلام هي تقية ذي لب شغل التفكر قلبه، إنه إنسان دائما مهموم، عايش خطورة مواقف الآخرة والمرور على الصراط بشكل خاص، قلبه مشغول دائما بالتفكير بهذا الأمر، بدلا من أن يكون مشغولا بمفردات الدنيا التافهة حتى أصغر المفردات، دون أن يكون من هذا الانشغال أي طائل. يجب أن يكون الإنسان مشغولا بالأمور الكبيرة، بالأمور الأساسية. ليس معنى هذا أن الدنيا لا تستحق أن يفكر بها الإنسان أبدا، كلا، إن التفكير اللازم والمطلوب بالدنيا هو تفكير بالآخرة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الدرجات العالية في الآخرة إلا إذا كان في الدنيا في وضع يمكنه من الوصول. من هنا لا بد من الانشغال بأمور دنيوية هي في الحقيقة على تماس أساسي وجذري ومع شؤون الآخرة. لكن أحيانا كثيرة عندما ندرس المفردات التي ننشغل بها نجد أنها هامشية جدا. ليراقب الإنسان قلبه عندما يسرح فكره ويتأمل فيما سرح وأين توجه، سيجد أنه في أحيان كثيرة مشغول بأمور لا ينبغي الانشغال بها. ينبغي أن يشغل الإنسان قلبه وفكره بالأمور الأساسية. هذا معنى احترام إنسانيتنا، هذا معنى الترفع عن السفاسف والانشغال بمعالي الأمور. فاتقوا الله عباد الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه وأنصب الخوف بدنه. هل ينبغي أن نخاف أم أننا ينبغي أن نطمئن؟ نجد التأكيد باستمرار على الخوف، إلا أن هذا الخوف لا بد وأن يسبقه شيء، وهو حب الله عز وجل. عندها يصبح الخوف من الله تقدست أسماؤه خوفا من المحبوب، إلا أن الخوف مطلوب على كل حال. وأنصب الخوف بدنه، ينبغي أن يتعب الخوف أبداننا. خوف ماذا؟ خوف ما نصير إليه، خوف أهوال يوم القيامة، وفي طليعة هذه الأهوال أهوال الصراط ومزالق دحضه. أن الإنسان يمر على الصراط وصراطه تجسيد لسلوكه، إذا كان في الدنيا قد استقام ولم يبحث عن الحيل التي تشجعه على الوقوع في المعصية، فإن مروره على الصراط فيما يقابل عمله هذا في الدنيا سيكون مرورا مريحا. أما إذا كان يعلم أن هذا الأمر حرام، إلا أنه يحب هذا الحرام، فيبحث عن الحيل والأعذار، يلجأ إلى اللف والدوران ليرتكب هذا المحرم وهو يعلم أنه لم يبتعد عن الحرام، فهو إما
في حواشيه قد تورط فيه، وأما قد أمعن في الوقوع في هذا الحرام فإنه فيما يقابل ذلك من المرور على الصراط سيعاني وقد يقع، وإذا وقع قد تكون هذه السقطة النهائية، يبقى في جهنم إما أن يلبث فيها أحقابا ثم يرجع إذا كان قد بقي على التوحيد، أو أنه سيبقى في جهنم والعياذ بالله إذا كانت معاصيه قد أخرجته من التوحيد، جردته من الإيمان، سلبته الإيمان. وإما أن يقع من على الصراط فيتمسك بيده ثم يرجع بعد أن يعاني من الأهوال ما عانى. وهذا يشير إلى الإنسان الذي يقع في الحرام ويبقى متمسكا بعض الشيء بالأحكام الشرعية، هذا التمسك لا أقول أنه لا ينفع، بل هو الذي ينفع الإنسان ويعيده إلى الاستقامة. المهم ونحن نفكر في الصراط أن نفكر دائما بسلوكنا في هذه الحياة الدنيا، هل هو سلوك مستقيم؟ يدخل أحدنا في مضمون قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أم هو سلوك مصداق واضح لاتباع السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ ليفكر أحدنا باستمرار أيها الأعزاء، هل أنا مستقيم أم أني آخذ ضغفا من هذا وضغفا من ذاك، ألفق بين الحلال والحرام لأخرج بمزيج كريه أقنع نفسي الأمارة بالسوء بأنه دين بأنه حلال. إن الله عز وجل لا يخدع عن جنته، بعبارة أوضح صراط المستقيم الحديث عنه متلازم، مع أنه الإنسان ناوي أن يشتغل صح والله عم بلف وعم بدور، يقف عند الحرام فيمتنع عنه، ويقف عند الواجب فيحرص على امتثاله، أم أن الحلال عنده والحرام لا بد وأن يمر من قمقم الأنا والشهوات والأهواء، يعني بيأخذ من الأحكام الشرعية ما ينسجم مع هواه مع رغباته مع ميوله، إذا كان الإنسان هكذا مش مستقيم. إذن لا بد وأن يتعب الخوف أبداننا وأن يسهر التهجد غرار نومنا. كلمة غرار إشارة إلى أن النوم الطبيعي هو نوم متقطع، طبعا هذا مش واجب، خلي واحد ينام تا يشبع نوم وما في على صلاة الله، لكن يلتزم بترك الحرام وفعل الواجب ونعمة كريم بيكون بالطليعة. لكن إذا أردنا أن نبحث عن الدرجات العالية، درجات العالية لا تنفصل عن صلاة الليل، لا تنفصل عن التهجد بالليل، بعد أكثر من هيك الدرجات العالية لا تجتمع، لاحظوا عم أقول العالية مش مطلوب من كل الناس، هذا الدرجات العالية جدا لا تنسجم مع النوم المتواصل في الليل. واحد ينام له 3-4 ساعات سحبة وحدة، برجع بأكد خلي الواحد ينام كل الليل ما يفيق على صلاة الليل لكن يلتزم بالأحكام الشرعية بيكون كثير منيح، هذا المطلوب هذا الواجب. لكن إذا بدنا نحكي بالدرجات العالية، الدرجات العالية تنسجم مع أن يكون النوم غرارا، يعني مثلا كيف واحد بيشرب سحبة وحدة أو بيتغرغر وما بيشرب، لكن بالغرغرة طرز لعيمه شوي كأنه شرب شيئا ولو قليلا، غرار النوم أنه الإنسان كأنه بنام غرغرة إذا صح التعبير، هذا غرار النوم. أم سلمة رضوان الله عليها عندما طاع تصف عبادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تقول: كان ينام ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام. الليل للعبادة، الليل للتهجد. هذا إذا أراد الإنسان أن يبحث عن الدرجات العالية يصل إلى مستوى وأسهر التهجد غرار نومه، حتى النوم القليل عم يسهر بالتهجد، عم يترك هالنوم القليل وبيسهر بداله بالتهجد. فائدة هذه الدرجات العالية لمثلي وأمثالي أنها توضح لنا كم نحن بعيدون. على الأقل أنه واحد ما يرضى عن حاله، مش عم بيصلي صلاة الليل، مش عم يتهجد، بس ما يعتبر حاله أنه بيطلع عذيله أنه أدى للعلا قصتها، لأنه بيحكي له كم كلمة بالتدين وبيصلي صلاة مدري كيف شكلها، اللهم أعنا على أداء الصلاة، وبيلتزم ببعض الأحكام وبكثير الأحكام، بكثير من الأحكام ما بيلتزم، ومع ذلك شايف حاله. لا، على الأقل فائدة هذه الدرجات العالية أنها توضح لنا في أي مستوى نحن، وكم ينبغي أن نتعب لنصل إلى المستوى المقبول. وأسهر التهجد غرار نومه، وأضمأ الرجاء هواجر يومه، يصوم برجاء أن ينفعه هذا الصوم، يصوم في حر الهاجرة، يعاني من العطش في اليوم الشديد الحر. ورد في الروايات أن الإنسان عليه أن يحرص على الصوم عند شدة الحر، لأن هذا الصوم أعظم ثوابا، باعتبار أن الثواب على قدر المشقة. طبعا كمان هذا مش مطلوب من كل الناس، مش معناه أنه إذا واحد نقل أيام القصيرة ليصومها أو غير الحارة يكون عاصيا، كلا، لكن أيضا هذا يشير إلى درجات عالية. وظلف الزهد شهواته، ظلف مثل أشط، جرف، كشط، يعني أزال الزهد شهواته، بظل يزهد بالأمور إلى أن يأتي الزهد على شهواته، يقضي الزهد على شهواته. كل ملذات الدنيا تزول ولا تبقى. بعض علمائنا وآية الله التبريزي رضوان الله عليه يقول: قارن أيها الإنسان بين ملذات الجسد من أكل وشراب وبين سائر الملذات الدنيوية، ستجد أن مصير سائر الملذات كمصير الأكل والشراب، هذه الأمور تزول ولا تبقى. ينبغي أن لا يتعامل معها الإنسان على أساس أنها الرقم الصعب. الملذات الدنيوية ليست الرقم الصعب. سمو الروح، تجذير الإنسانية في النفس، هو الذي يقربك من الله عز وجل، وهو الرقم الصعب. إن واحد دائما عم تزيد إنسانيته، عم تزيد أخلاقه، مكارم أخلاقه عم تتحسن، ولا لا، هذا ما يقرب الإنسان من الله عز وجل، وهذه الملذات الحقيقية التي تبقى. إذن نجد في هذا النص تأكيدا كبيرا على الاهتمام بالصراط. من الاهتمام بالصراط انطلق أبو الحسن عليه السلام ليحدثنا عن كل الحقائق الإيمانية التي تضمنها النص. يا ترى ما هو الصراط في الآخرة؟ ماذا يقول عنه علماؤنا؟ وماذا تقول فيه الرواية؟ أعرض هنا رأي الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان يقول: اعتقادنا في الصراط أنه جسر على جهنم، أنه حق وأنه جسر جهنم، وأن عليه ممر جميع الخلق، كل الناس من النبيين وغير النبيين يمرون على الصراط الذي هو جسر جهنم. كيف يمر عليه الأنبياء وكيف يمر عليه الأولياء وهو على النار؟ بل يصرح بعض علمائنا أنه في النار، بمعنى أن النار تلفح من يمر عليه. كيف يمر عليه الأنبياء والأولياء؟ الجواب كما ورد في رواية جزنا وهي خامدة، يمرون والنار خامدة. لماذا؟ نور المؤمن العادي يطفئ لهب جهنم، فكيف يمكن أن تضطرم نار جهنم والأنبياء يريدون أن يمروا وأهل البيت يريدون أن يمروا، فضلا عن مرور سيد الأنبياء والأولياء المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن المؤمن عندما يصل إلى مرحلة عالية في الإيمان يمر على الصراط فتخاطبه النار كما روي: جز يا مؤمن مر، فقد أطفأ نورك لهبي. هذا النور موجود مع المؤمن في الدنيا، إلا أنه لا يرى بالعين الحيوانية، يرى بنور الله عز وجل. هذا النور هو الإيمان الذي ينبغي أن نحرص عليه، هو حب أهل البيت عليهم السلام، هو حب المصطفى الحبيب الذي نصل إليه من حبهم، هو حب الله عز وجل الذي نصل إليه من حب أهل البيت وحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو الالتزام بالأحكام الشرعية. ففي كل التزام بحكم شرعي نور، هو نور الطاعات خصوصا صلاة الليل، فلا نور كنورها، ولا مولد للنور بإذن الله مثل صلاة الليل. من أراد النور في الآخرة، من أراد أن يكون مروره على الصراط سهلا، يطفئ النار، تطفأ قبل أن يبدأ بالمرور على الصراط، فليستزد من نور الله عز وجل. حتى أن بعض الصلحاء يقول: لا يمكن أن يكون للإنسان نور في وجهه إذا ترك صلاة الليل. يسأل الإمام السجاد عليه السلام: ما بال المتهجدين بالليل من أبهى الناس صورا؟ فقال: لأنهم خلوا بالله فكساهم من نوره. في صلاة الليل من النور ما لا يوجد في غيرها، وأن عليه ممر جميع الخلق. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إن منكم إلا واردها، أي لا يوجد أحد من الناس إلا ويرد جهنم، يمر على الصراط الذي هو فيها، هذا معنى واردها، كان على ربك حتما مقضيا. والصراط في وجه آخر يضيف الشيخ الصدوق اسم حجج الله، فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط الذي هو جسر جهنم يوم القيامة. إذن الصراط كما يحدثنا عنه الشيخ الصدوق عليه الرحمة له معنيان: معنى جسر جهنم وهو جسر لا كالجسور، وكل الناس يمرون عليه أي يريدون جهنم، إلا أن المؤمنين الذين وصلوا إلى مراتب عالية لا يؤذيهم لهب النار بل تطفئ أنوارهم النار، فضلا عن الأولياء والأنبياء. ترى لماذا يمر كل الناس من النار؟ لأن الإنسان بمجرد أن يولد أصبح معرضا للوقوع في الحرام، والحرام تجسيده في الآخرة النار جهنم، إلا أن هذا المعرض للوقوع في المعاصي إذا لم يقع فيها أو وقع وتاب، إذا لم يقع فيها كما بالنسبة إلى المعصومين أو وقع وتاب وتخلص من المعاصي كما بالنسبة للمؤمنين الذين لا يمكنهم أن يصلوا إلى درجات ومراتب المعصومين، الإنسان إذا كان من هذا النوع مر في الدنيا التي عرض فيها للوقوع في الحرام ولم يقع أو وقع ثم استطاع أن يترك المعصية ويتوب إلى الله عز وجل، إذن لابد وأن يمر في جهنم، إلا أنه باعتبار ما آل إليه أمره لا تؤذيه النار على الإطلاق. المعنى الثاني الذي يطرحه الشيخ الصدوق عليه الرحمة أن الصراط حجج الله، يعني الصراط في الدنيا حجج الله، في الآخرة الصراط مظهر نفس الصراط في الدنيا. من باب توضيح هذه الفكرة وبشيء من الاختصار، إذا قلنا أن القرآن الكريم صراط فهل هذا صحيح أو لا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هل يمكن أن نقول أن القرآن هو الصراط؟ يعني إذا واحد سلك طريق القرآن بيوصل لرضوان الله عز وجل؟ طبيعي. إذن القرآن صراط، لماذا؟ لأن القرآن يتضمن تعاليم، هذه التعاليم هي الطريق القويم، فمن التزم بهذه التعاليم فقد سار على الصراط المستقيم. يعني القرآن صراط، إذا قلنا إن النبي صراط فهل هذا المعنى صحيح؟ أوليس النبي يدلنا على التعاليم الموجودة في القرآن وعلى التعاليم غير الموجودة في القرآن؟ بلى. إذن النبي يحمل تعاليم هي الصراط، تعاليم النبي الصراط. عندما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نقتدي بعلمه وعمله، نقتدي بتعاليمه وسلوكه، لنجمع بين العلم والعمل. شو بيطلع من الجمع بين علم الرسول وعمله؟ بيطلع الرسول، بيطلع الصراط المستقيم، بيطلع القدوة الذي ينبغي أن أقتدي به باستمرار. إذن أستطيع أن أقول النبي صراط. كيف واحد ماشي بطريق، الطريق حيثما مال يميل معه، عندما نسير مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيثما مال يجب أن نميل معه. المشي العادي على الرجلين مشي له طبيعته، والمشي في صراط الرسول مشي الروح، الروح تتقلب في قبضة رسول الله صلى الله عليه وآله بإذن الله عز وجل. إذن الروح تسير في طريق هو رسول الله، وبهذا المعنى نقول علي هو الصراط، أهل البيت هم الصراط، الحق هو الصراط، الروح ينبغي أن تكون في الحق ومع الحق دائما. وهل يمكن أن يكون هناك حق بعيدا عن أهل البيت عليهم السلام، بعيدا عن أمير المؤمنين، بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بعيدا عن القرآن؟ إذن الصراط بمعنى الطريق الموصل للروح الذي يوصل الروح إلى جوار الله، إلى قرب الله عز وجل، الصراط هو حق. هذا الحق تجسد في القرآن وتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتجسد في أمير المؤمنين وتجسد في أهل البيت. من هنا نستطيع أن نطل بوضوح على عبارة الشيخ الصدوق عليه الرحمة: والصراط في وجه آخر اسم حجج الله، فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازا على الصراط. ما حدا بيمرق على الصراط بدون جواز، بدون وثيقة، جواز سفر ولا سفر كهذا السفر. هذا الجواز هو التوحيد الصحيح. التوحيد الصحيح مرتبط بالاعتقاد الصحيح بنبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا ينفصل على الإطلاق عما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله من حب أهل بيته. هذا المبدأ القرآني، المودة في القربى. إذن طبيعي أن هناك تلازما بين ولاية أهل البيت عليهم السلام والمرور على الصراط. لماذا؟ لما تختزنه ولاية أهل البيت من توحيد لله عز وجل، ومن التزام بنبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الباب الذي يؤتى الله تعالى منه. هذا باختصار رأي الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان. أذكر هنا أيضا رأي الفيض الكاشاني حول الصراط. قال رحمه الله: فالصراط في هذه الدنيا هو صورة الهدى التي أنشأته لنفسك من الأعمال القلبية. لحد هون شو المقصود؟ الصراط في الآخرة هو الهدى الذي أنشأته لنفسك من الأعمال القلبية. يعني كل واحد قديش عنده هدى وقديش عنده ضلال، قديش عنده صح وقديش عنده غلط، قديش عنده استقامة وقديش عنده اعوجاج. بمقدار الهدى والصح والاستقامة يكون صراطه في الآخرة صراطا مستقيما. إذن واحد خلي يبحث بزوايا نفسه، قديش عندي صح، قديش عندي هدى. لما بغتاب هذا ضلال، هذا مش هدى، هولي بدي شيلهم على جنب. لما بغضب ويخرجني غضبي عن طوري فأقع في الحرام، هذا ضلال. عندما أؤذي الآخرين ضلال. أقصر في نصرة المقاومة الإسلامية ودعمها أعزها الله، هذا ضلال. لون من ألوان الفرار من الزحف. عندما أنشغل بهمومي الشخصية التافهة التي أستطيع الانصراف عنها ولا أفكر بما يجري على المسلمين في العالم، بل وبما يجري على المستضعفين في العالم، خصوصا أقرب الناس مني وإلي، عندما أنشغل بهموم الشخصية ويمضي اليوم وأكون لم أفكر على الأقل بالمدنيين العزل المستضعفين من أهلنا في برعشيت وكفر رمان وحداثة وياطر وكل القرى المتاخمة للعدو الصهيوني، فمعنى ذلك أني عديم الحس، لا أحمل هموم المسلمين. إذا كنت لا أفكر بالمستضعفين الذين هم أقرب الناس مني وإلي، كيف يمكن أن أصدق عندما أقول أنا أفكر بالمسلمين في الصين أو بالمسلمين الذين يذبحون في البوسنة والهرسك والعالم يتفرج عليهم ليقدم لنا دليلا جديدا على تفاهة الحضارة التي يدعيها هذا العالم؟ المسلمون في العالم يتفرجون على هؤلاء المسلمين الذين يذبحون، اللهم باستثناء ولي أمر المسلمين والجمهورية الإسلامية والمؤمنين في لبنان الذين شكلوا هيئة لنصرة المسلمين في البوسنة والهرسك، بالإضافة إلى مسلمين هنا وهناك. عندما ننشغل بهمومنا الشخصية ولا نفكر بهموم المسلمين فهذا ضلال. ينبغي أن نستعرض الضلال في أنفسنا، لأن الإنسان لا يصل إلى الهدى فجأة، وإنما بعمل حثيث دائب عندها يمكن أن يصل إلى الهدى. الهدى الذي أنشأته لنفسك، الهدى ينشأ إنشاء يبنى بناء، كأي شيء يبنى لا بد وأن نلاحظه باستمرار. دائما واحد يشوف أديش في صح وأديش في غلط. حب النفس، الرضا عن النفس، الحجاب الذي يعمي العينين، عيني القلب بشكل خاص، فيصبح الإنسان لا يرى ضلاله، يرى الضلال في غيره، يصبح لا يرى في نفسه إلا الهدى. كيف ما طلع يشوف حاله دحة ودحنوني، ولا أحسن من هيك والعياذ بالله. لذلك الرضا عن النفس مرفوض. أنه واحد معتبر حاله صح بده يشوف نفسه بشكل واضح إلى أن يصل إلى مرحلة يحتقر هذه النفس التي تسرع إلى معصية الله، تسرع في التوثب على الله عز وجل. لو فرضنا أنه واحد ما لقى بنفسه إلا ارتكاب محرم واحد بكف أنه يحتقرها، الله عز وجل حاضر ناظر، المنعم الذي ينعم علينا فلا نشكره وتتوالى النعم، يبتلينا عن استحقاق فلا نصبر ومع ذلك تتوالى نعمه، ومع هذا نتوثب عليه بالمعصية. الهدى الذي أنشأه الإنسان لنفسه هو صراطه في الآخرة. نجد أيضا في عبارة الفيض رحمه الله أن الهدى من الأعمال القلبية، أن الهدى ينشأ من الأعمال القلبية، الذي أنشأته لنفسك من الأعمال القلبية. يعني ما حد يشوف حاله بأعمال الظاهر، أنه صلى وأخذ الصلاة مع التعقيبات نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة، لا، هذا مثل مخيض، بدك تشوف أديش الزبدة بهالمخيضات، كم هي الحصيلة، كم هي النتيجة. صليت نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة، الخشوع أديش كان، اجمع ومضات الخشوع إلى بعضها بيطلع لك عشر دقائق، إذن هلأت. لأن قيمة العمل بإقبال القلب، ما حدا ييأس. مش معنى هذا أنه الإنسان يبطل يصلي إذا ما كان في عنده خشوع، إذا ما صار في عنده حضور قلب. ما بيوصل الإنسان لخشوع القلب وحضوره إلا بالمعاناة. حتما بده يصلي كثير بدون توجه حتى يجوجل ويجمع له شوية خشوع، طبيعي هذا. لما بنحكي عن أهمية الخشوع مش معناها أنه واحد إذا صلى له شي صلى وشاف أنه ما فيها خشوع إذا هذا الصلاة ما إلها قيمة نهائيا، لا. صحيح أنه إذا اقترنت بالخشوع تكون أهميتها من نوع آخر، لكن هذه الصلاة هي اللي بتوصله، من قبيل أنه إنسان عم يتعلم يصير نجار، لما بدأدئ ديه وبتأذى، ما كل أذية عم يتأذاها عم تسهم بالوصول لأنه يتعلم يصير نجار، لولا هيك ما بيتعلم. إذن حتى هذه الصلوات التي نصليها بدون خشوع، إذا عانينا، إذا حملنا هم الخشوع وحضور القلب، بتكون جزء من عملية الوصول. لكن إذا أصلا ما فكرنا له ما بتكون جزء من عملية الوصول. إذن قيمة العمل بملامسته شغاف القلب. ثمن واحد بيتصدق، هذا عمل بالظاهر ومبلغ كبير، النية هون شو الأهمية الحقيقية لهذا العمل؟ كامنة هنا في القلب لوجه الله. أديش عمق هالنية الخالصة لوجه الله، أديش عمق التقرب إلى الله عز وجل. كمان هذا له دخل، إذن الهدى الذي أنشأته لنفسك من الأعمال القلبية. لا تذهبن من المذاهب، ما حدا منا يغلط ويعتبر إنه الأعمال الظاهرية هي التي تجعل الهدى في القلب يزداد. لا، الأعمال القلبية تجعل الهدى يزداد. ثم يقول: وهو أي الهدى هنا معنى كسائر المعاني الغائبة عن الحواس لا تشاهد له صورة حسية. الهدى أمر معنوي في الدنيا لا يرى، لكن بالآخرة الهدى بينشاف ولا لا؟ بينشاف. الصراط اللي بيسلكه الإنسان هو هدى. أديش حامل معه الإنسان هدى من الدنيا للآخرة؟ هذا هو صراطه. إذن الهدى في الدنيا معنى من المعاني الغائبة عن الحس لا يرى، لكن إذا انكشف الغطاء بالموت يمد لك جسر محسوس على متن جهنم، أوله في الموقف وآخره على باب الجنة. يعرف من شاهده أنه صنعتك وبناؤك في الدنيا. شو بنفهم من هذا؟ بنفهم أنه كل واحد عم يبني صراطه بالآخرة. واحدنا جاي على الدنيا ليش؟ حتى يعمر الصراط الذي يعبر عليه إما إلى الجنة، أو إذا بناه باتجاه معكوس يسقطه في النار فسيسقط عنه في النار والعياذ بالله. إذا نحن دائما بعملية بناء نبني صراطنا. لما نغتاب هذه ثغرة بالصراط رح نرجع نصلحها، هذه لبنة فاسدة بمجرد أن يصل إليها القدم تسقط ويهوي صاحبها. كل محرم نرتكبه ثغرة في الصراط. هل بده يمرق هونيك بسهولة؟ يعمر. بناء النفس هو بناء الصراط، لأن بناء النفس قد يكون بناء على أساس الهدى، وقد يكون بناء على شفا جرف هار ينهار بصاحبه في نار جهنم. إذن واحدنا شو جاي يسوي بالدنيا؟ جاي يعمر طريقه، عم يبني طريقه. معقولة إنه واحد حامل هم المرور على الصراط يويلي ما أصعبها هالمرأة على الصراط، حامل هيك هم وبيشتغل غلط بالدنيا بيكون عم يحكي صح هالإنسان؟ أبدا. إذا واحد حامل هالهم ذا المفروض يشتغل صح. طيب، تغلب الإنسان شقوته؟ صحيح، الله عز وجل أرحم الراحمين. المهم أنه ما يكون في عنا محرمات عم نرتكبها عن سابق عمد وإصرار، هنا الطامة الكبرى. أما أنه الإنسان ضعيف طبيعي، الله عز وجل يعلم ضعفنا. معدل النجاح عادة يلحظ فيه المستوى العام للطلاب، الله سبحانه وتعالى يلحظ في معدل نجاحنا المستوى العام للبشر، يرى غلبة الشقوة فينا، لذلك يقبلنا مهما بلغت معاصينا. المهم أن نعود إليه، وفرحته عز وجل بعودة العاصي إليه أشد بكثير من فرحة الأم التي ضاع منها وليدها الوحيد 40 سنة ثم عاد إليها. يريدنا عز وجل أن نعود إليه، من شدة حبه لنا يريد أن يبدل سيئاتنا حسنات. ولكن هل ترانا نعود؟ كيف شكل رجوعنا عادة إلى الله عز وجل؟ كيف هي توبتنا عادة؟ يقول آية الله التبريزي عليه الرحمة والرضوان، ما خلاصته؟ كثيرا ما نحتاج إلى أن نتوب إلى الله من توبتنا إليه، كثيرا ما نحتاج أن نستغفر الله عز وجل من استغفارنا إياه. كيف؟ بيقول لما إنسان بيغلط مع التاني وبيروح لعنده، فات لعنده على البيت قالوا له لصاحب البيت انه بده يجي فلان يعتذر، فات لعنده شافه اصلا ما مبين عليه الخجل ولا الندم، متكبر معنقر شايف حاله، هذا اعتذار؟ ابدا. عندما اقول استغفر الله ربي واتوب اليه واريد ان اتوب، بمجرد ما قلت استغفر الله ربي واتوب اليه، شوف حالي انه انا كنت عاصي لكن هلا تبت، خلاص شوف حالي بهالتوبه، ما بتندم على المعاصي اللي ارتكبتها نهائيا ولا كأنه في شيء، وإنما مغرور بأني أنا تبت. صحيح أنه كان في معاصي ارتكبتها بس هلأ ناسيها وما بفكر فيها نهائيا لأني تبت. محمل الله جميلي بهالتوبة اللي هي مش توبة، هذه التوبة ندم على الذنوب الماضية، أني أحمل هم المعاصي اللي تمردت فيها على الله عز وجل، أن أستشعر وأتذوق مرارة الندم حتى تغلب مرارة الندم حلاوة المعاصي التي ظننتها حلاوة وفكرت فيها على أنها حلاوة، أن تحرق نار الندم آثار هذه الذنوب، أدران هذه الذنوب، هي بتكون توبة عن جد صحيح. لكن عادة إن واحد قعد أرى له دعاء أو شيئا من دعاء بك شوي، خلاص شيطان يدخل على الخط بيقول له ما أنت تبت، انتهت القصة. لابد وأن نحمل هم الذنوب السابقة. من حقائق الصراط التي ينبغي الوقوف عندها العقبات التي تكون على الصراط، في عقبات على الصراط. هلأ هالعقبات كيف شكلها؟ في خلاف بين العلماء، لكن أكثر علمائنا على أن هناك عقبات حقيقية، بمعنى أنها عقبات مجسدة، يعني يمر الإنسان من مكان بصعوبة لأن هذا المكان عقبة، مثل طلعة أو ممر صعب أو ما شابه، أنه تتجسد العقبات على الصراط. الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان يقول هناك عقبات، لكن العقبات معنوية، كناية عن المرور المعنوي الصعب. يعني مثلا هناك عقبة الصلاة، إن واحد ما بيمرق من عقبة الصلاة إلا إذا كان قد أدى الصلاة التي كتبت عليه، يمر من عقبة الصلاة بسهولة. أما إذا كان لم يؤدي الصلاة فيمر من العقبة بصعوبة. على رأي الشيخ الصدوق والعلامة المجلسي فيما يظهر منه أنه يميل إليه، ورأي السيد شبر ورأي الفيض الكاشاني وغيرهم، أن هناك عقبات مجسمة. في رأي الشيخ المفيد أن هناك صعوبة معنوية، هناك ضنك، هناك ضيق، بالتالي في عقبة، لكن العقبة مختلف كيف شكلها ما مشكلة، هذا ما بيضر بالأمر الذي أنا بصدده، وهو الاستعداد لهذه العقبات. هناك عقبات على الصراط، هذه العقبات ورد الحديث عنها في الروايات، من جملة الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام لما نزلت هذه الآية وجيء يومئذ بجهنم، سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام يقودها 100,000 ملك من الغلاظ الشداد لها هدة وغضب وزفير وشهيق وإنها لتزفر الزفرة فلولا أن الله عز وجل أخرهم للحساب لأهلكت الجمع. الله عز وجل يريد أن يبقى الناس ليحاسبوا، وإلا فإن زفرة النار كانت كفيلة بأن تأتي على الجمع، ثم يخرج منها عنق أي كتلة ضخمة ممتدة من النار، فيحيط هذا العنق بالخلائق البر منهم والفاجر، فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده ملكا ولا نبيا إلا ينادي رب نفسي نفسي، وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصل في القرب من الله عز وجل وفي طمأنينة القلب إلى مرتبة لم يصلها ولا يصلها أحد على الإطلاق. هو ينادي أمتي أمتي فيما جميع الأنبياء وجميع الناس كل ينادي رب نفسي نفسي. ثم يوضع عليها الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. هنا يذكر علماؤنا عادة أن الصراط أدق من الشعرة إشارة إلى خفاء الصراط المستقيم في الدنيا، أنه واحد حتى يمشي صح ويلاقي الدغري يلاقي الاستقامة مش ببساطة، عادة أو بيوقع بالذل أو بيوقع بالتكبر. أما أنه بين الذل والتكبر في خط دقيق فاصل اسمه التواضع، مش ببساطة واحد بينتبه لهيك شغلة. كذلك في سائر الأعمال، إذن السلوك المستقيم دقيق، يحتاج إلى دقة، إلى تأمل، إلى تفكير متواصل ليعرف الإنسان الاستقامة. وأحد من السيف أن يحمل الإنسان نفسه على الاستقامة على الحق بعد أن يعرف الحق، ليس أمرا سهلا. واحد لما بيجي الشيطان بيحشره أنه يغتاب واحد مأهور منه، قديش بده يتعب حتى يطلع من حشرة الشيطان. فإذا قديش بده يتعب بكل سلوك، سلوك بشكل عام المستقيم أحد من السيف. الصراط في الآخرة لما كان مظهرا للسلوك طبيعي أنه يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف، لكن بيتسع للإنسان الذي طالما بحث ليصل إلى هذا الصراط واستقر عليه. هذا بيستاهل أن يكون طريقه مريح. عليها ثلاث قناطر، الرواية هيك، ممكن أن يرجع الضمير إلى النار. فأما واحدة، هون القناطر يعني العقبات، هي العقبات شو هي؟ فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم. هنا أشير إلى أن الروايات تختلف في تحديد العقبات، لكن إذا جمعنا الروايات كلها مع بعضها منلاقي أنه نسأل في العقبات عن التوحيد، في عقبة اسمها عقبة التوحيد، الإنسان موحد حقيقي والله لا حقيقة. دائما لما منصلي منقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو بغير صلاتنا لما منقول أشهد أن لا إله إلا الله، لازم واحدنا يسأل نفسه أنه أنا عن جد، إذا أنا عن جد بعتقد أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا ليش بقدم طاعة الشيطان على طاعة ربي؟ ليش بشوف حالي أنه لازم لبي رغباتي، بشوف أنه هذا أولى من الالتزام بأمر الله؟ شو هالتوحيد اللي أنا عم أشهد الله على نفسي فيه وأنا مش ملتزم بحقيقته؟ أستعرض هنا هذه العقبات: الأمانة والرحمة والصلاة. كذلك نجد أن من العقبات الخمس والزكاة، الحج، الطهارة. هناك توزيع للعقبات اختاره الشهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه، هو كما يلي: العقبة الأولى الأمانة والرحم. شو يعني الأمانة والرحم؟ إنه واحد كان أمين في الدنيا. شو الأمانة؟ الأمانة يعني بس إذا واحد أعطى الثاني مصاري أو ودع عنده شغلة، هي بنسميها أمانة؟ لا. الأسرة أمانة في يد الرجل، والأسرة أيضا أمانة من الله وأوليائه، والرجل بيد المرأة. النفس أمانة بيد الإنسان، أعمارنا أمانة. ما أكثر الأمانات! واحد سمع حديث من إنسان، المجالس بالأمانات، هذه أمانة. ما أكثر الأمانات! نسأل عن الأمانة ونسأل عن الرحم. الرحم له خصوصية، العلاقة بالأرحام، كيف هي هذه العلاقة؟ أن يصر الإنسان على العلاقة الإيجابية بأرحامه. الثانية الصلاة، الثالثة الخمس والزكاة، الحقوق المالية. أما الله عز وجل أعطانا مالا، فهل خرجنا من تبعاته؟ بعض علمائنا يصرح بأن من الحقوق المالية أن ينفق الإنسان من خالص ماله. يعني واحد غني زكى أمواله وخمسها ما عاد عنده شيء، كل الحقوق الواجبة دفعها، ومرأنا بظرف مثل ظرفنا الفعل الأقساط المدرسي، هذا الغني واجب عليه شرعا أنه يدفع مال للمستضعفين ولا لا؟ ما عليه ولا قرش، خمس زكاة وصدقات وما شابه، واجب عليه؟ بلى. بعض علمائنا يصرحون بالوجوب، لأن شو قيمة هالمصاري هول قدام حاجة مسلم؟ يصبح الإنفاق هنا واجبا مش مجرد أنه مستحب. وعندما تكون يد الشرع مبسوطة، الحاكم الشرعي يأخذ من الأغنياء بالقوة إذا امتنعوا ويوزع على الفقراء. هذا معنى أنه المصاري ما إلها قيمة، وإلا ناس عم بموتوا من الجوع. أنا ما بعرف كيف بدنا نواجه ربنا عز وجل يوم القيامة ونحن منشوف صور بالجرائد عن المجاعة بالصومال، ناس عم بموتوا من الجوع ونحن مناكل حتى التخمة. أين دين هذا؟ أين دين؟ مش أبسط الأمور أنه لما بصير في مجاعة نحن نصير خلية عمل قد ما فينا نجمع؟ بأمريكا بيحرقوا القمح الزايد حتى ما ينزل سعر القمح، والناس بيموتوا من الجوع، وقال هن دولة متحضرة وبيقودوا العالم بيدعوا إلى آخره. طيب شو الفرق بيننا وبينهم لما نحن من زت من بيوتنا فاضل أكل مدري قديش ولو كميات صغيرة، وفي ناس عم بيموتوا من الجوع؟ طيب بالصومال هلأ كيف لا توصل المساعدات ومدري شو، لكن لما في ناس محتاجين هون حدنا؟ والله يا عمي مسألة أساسية، والله ليست مسألة هامشية. أمير المؤمنين سلام الله عليه بيشوف بيسمع أنه ذمية امرأة نصرانية سلبت خلخالها، غار جيش معاوية وجندي سلب الخلخال، يقول لو أن امرأة مات من هذا كمدا لما كان عندي ملومة. كيف لما منشوف ناس هذا عنده فاتورة قائمة بمليون ليرة، هذا مليون، هذا خمس ملايين، كتب وأقساط مدرسية، وفي ناس غنايا قاعدين بيتجشؤوا من الشبع مش عارفين شو بدهم ياكلوا، وفي ناس مش غنايا لهالحد لكن عم بزيد عنهم وما بيفكروا. يعني ما فيها مسؤولية شرعية هالأمور؟ إذن الحقوق المالية نسأل عنها في العقبة الثالثة. ثم العقبة الرابعة الصوم، نسأل عن صومنا. العقبة الخامسة الحج. السادسة الطهارة. السابعة المظالم، مظالم العباد التي هي في عهدتنا في عنقنا. يشير أحد علمائنا إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا عليه أن يستقصي الذنوب التي هي عليه، بسجل كل التبعات. لكن خلينا ننتبه ما نسجل بطريقة إذا حدا شاف هالتسجيل يعرف عيوبنا، لأنه نقل العيوب للآخرين وإطلاع الآخرين عليها مش منيح، وأحيانا كثيرة يحرم. أنه الإنسان يفكر بالمجال المالي، ما هي الحقوق التي هي في عهدتي؟ بمجال الصلاة دش علي صلاة، كم ألف مرة صلاة صبح وكم سنة الصلوات المختلفة؟ بالصوم أدش علي؟ بمختلف مثلا حقوق الناس، أذي كم مرة أنا مأذي ناس؟ شو قيمة التفكير الدقيق بهالمسائل؟ تفكير وتسجيل، أنه واحد بشوف المعاصي اللي عنده أدش هي ويستغفر الله تعالى منها جميعا. لو لم تكن هناك فائدة إلا أن الإنسان أحيانا قد ينسى ذنبا وهذا الذنب تبعته كبيرة وما تاب إلى الله منه، لأنه أنه يتوب توبة عامة. طيب بتسقط الحقوق التي هي لله، لكن إذا في حق لإنسان، هذا الإنسان سمعت كلمة فيها إهانة بيوم من الأيام وما اعتذرت منه، لما ما بستقصي ذنوبي ما راح أتذكر هالإنسان، لكن لما استقصيت بتذكر أنه هذا ما بيسامحني بدي اتسامح منه. إذا كانت تترتب مفسدة على المسامحة منه بعمل له أعمال، مثلا صلي له صلاة جعفر الطيار مرة مرتين حسب الذنب اللي أنا مرتكبه، يعني حولت له ثواب عظيم في بالبنك الإلهي بيوصل، وهونيك هونيك بيطالبني بالذنب بقول له أنا بعث لك حسنات قبل، بعمل له أعمال إلى أن أطمئن أنه ما عاد له علي شيء. أذى الناس خطير، وأهم مظاهر أذى الناس أذى المجاهدين. ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا أذى المجاهدين، فإن الله يغضب لهم كما يغضب للرسل، ويستجيب لهم كما يستجيب لهم. يعني مجاهدين ببلد هن أقرب الناس إلى الله عز وجل، مش بالضرورة أنه كل واحد بين المجاهدين هو أقرب، لا، لكن إذا بدنا ندور عن أقرب الناس إلى الله من لقيهم بالمجاهدين. هؤلاء إذا غضبوا شافوا أنه في عقوق إلهم، في حدا دعا عليهم، قديش هذا دعائهم خطير، في لون من ألوان الأذى للمقاومين بدي يظهر بهالأيام على ألسنة بعض الناس اللي مفترض فيهم أن يكونوا بعاد عن هالحكي. عم ترجع للتداول نغمة نحن مع المقاومة الشريفة داخل الشريط المحتل. يعني كيف؟ يعني واحد بيجي لقبل الشريط وبينزل هيك بيغرز تحت الأرض وبيطلع بقلب الشريط، بدوش يحمل سلاح، بدوش يمرق سلاح، وشو قيمة مناطقنا كلها إذا ما كانت خزانات للمقاومة؟ إني ألمح بوضوح أن هناك بعض الناس يعجبهم ويتمنون أن يؤلبوا الناس على المقاومة. الناس أوفياء للمقاومة وسيظلون أوفياء. من يعتمد هذا المنهج يعزل نفسه. ينبغي أن يكون واضحا أن هذا الشعب في لبنان من أقصاه إلى أقصاه اختار واعتمد خيار المقاومة. ها هم الناس في أشد القرى معاناة يعبرون عن احتضانهم للمقاومين. المهم أن لا تأتي الثغرة من السياسيين الذين يتظاهرون بالوطنية، إلا أنهم مع المارونية السياسية في خندق واحد. ينبغي أن يراقب الناس الأوفياء للمقاومة، ينبغي أن يراقب الشعب تصريحات السياسيين التي تحاول الالتفاف على خيار الناس ليحبطوا هذه المؤامرة قبل أن تتفاقم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، بالأخص أرحامنا المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.